بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه المجالس المباركات وفي هذه اللقاءات العامرات، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم غدا في الجنات. إخواني الأكارم، لقد أمر الله عز وجل العباد بتوحيده وعبادته، ووعدهم بمغفرته وجنته، والحديث عن الجنة وأوصافها وموجباتها كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر الوحي يسمعون هذه المشوقات وهذه المحفزات، فكانوا يسارعون في الخيرات ويتسابقون في القربات. ولما بعد العهد عن الوحي وكثرت في آخر الزمان الغفلات وزادت على الناس الملهيات، ابتعد كثير من الناس عن أبواب الخيرات. ولذلك كان لزاما أن يذكر بين الحين والآخر بأسباب الفوز وبدروب الجنة، ولذلك أحببنا أن نعيش خاطرة هذه الليلة بعنوان خطوات نحو الجنة. بداية إخواني الأفاضل، ينبغي أن نعلم علم اليقين أن الأعمال التي يعملها المرء إنما هي أسباب، والأعظم في دخول الجنة هو فضل الله عز وجل وهو رحمة الله عز وجل. مهما عمل الأعمال فإن الإنسان لا يوفي حق الله عز وجل، ولذلك العلماء تكلموا على الآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب: تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وفي الزخرف: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقالوا هذا المجيء في هذا السياق الباء هنا للسببية وليس للثمنية، فالإنسان مهما عمل فليست أعماله ثمنا للجنة، ليست من باب المبادلات المعاوضات المقابلات، كلا، هذه أسباب يقدمها الإنسان، وفي النهاية فضل الله عز وجل وتنعم الله عز وجل على عباده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته وفضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فهناك فضل الله عز وجل ورحمة الله عز وجل وتفضل الله عز وجل على عباده. ثم إخواني الأفاضل، هذه الجنة مهما تكلم عليها المتكلمون ومهما تحدث عنها المتحدثون ومهما وصفها الواصفون، فهي أعظم وأجل مما يتخيل الإنسان ومما يخطر ببال الإنسان. ولذلك جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة عظيمة وداخلوها في مقام عظيم كريم عند الله عز وجل. في حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمشاطهم الفضة ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، ثم ما ينتظر الناس غدا في الجنة من رضوان الله عز وجل. وأكرم وأعظم برضوان الله عز وجل، فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله عز وجل هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا ألا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول الله عز وجل هل أزيدكم يعني على هذا؟ فقالوا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم. فهذه منة عظيمة وفضل كريم يحصل بعد دخول الجنة. وأما الأسباب والموجبات التي تورث الإنسان الجنة فهي كثيرة، منها ما يتعلق بأعمال القلوب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالأبدان، ومن أعظم الأعمال تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله عز وجل، خشية الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين حدود الله عز وجل وقاية، أن تخشى الله عز وجل في الغيب. طلق بن حبيب التابعي لما وقعت الفتن قالوا كيف نتقيها؟ قال اتقوها بالتقوى. فقيل له وما التقوى؟ قال أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه تقوى الله عز وجل، أن يستحضر الإنسان معاني خشية الله عز وجل والخوف منه. ثم أيضا من الأسباب العظيمة التي تورث الإنسان الجنة التوكل على الله عز وجل، وخاصة في هذا الزمان يحتاج الإنسان أن يعزز جانب التوكل على الله عز وجل والقناعة والرضا والتعلق بالله عز وجل في هذه الأبواب العظيمة. وقد جاء في الحديث الطويل في صحيح البخاري في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهط، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرهيط، والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض علي سواد عظيم فقلت إنهم أمتي، قيل لي لا إنه موسى وقومه، ثم عرض علي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشوق الصحابة فقام من مجلسه ودخل البيت، فخاض الصحابة في أولئك، فضل عظيم، اشرأبت النفوس، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال بعضهم الصحابة لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أعمال عظيمة قوامها تقوى الله عز وجل، تمام الاعتماد على الله عز وجل، تفويض الأمور إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. وأيضا من مورثات وموجبات وأسباب دخول الجنة الصبر. وكم من الأحاديث الكثيرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصبر. قد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما لي عبدي إن قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة. الصفي هو القريب، الإنسان المحبوب إلى القلب كالولد والأخ، يبشر الله عز وجل بأن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فقد حبيبتيه، وفي رواية كريمتيه، فصبر فله الجنة. أي من فقد بصره، ووعد النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي تصرع بأن صبرت بأن لها الجنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبر على الطاعون شهادة، وأنه سبب من أسباب دخول الجنة، وغيرها من الأحاديث الكثيرة. فالصبر هو أساس الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان السماحة والصبر، ويفوز به الإنسان بالجنة. ثم هناك أسباب كثيرة متعلقة باللسان وفي باب الأقوال، من أعظمها الشهادة. كلمة الشهادة مع ما لها من مقتضيات وشروط، إن ختم الإنسان حياته بهذه الكلمة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته إليه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ففضل كلمة الشهادة فضل عظيم جدا، لأنه قوام التوحيد مع تحقيق هذه الشروط. ثم أيضا من الأسباب العظيمة كتاب الله عز وجل، قراءة القرآن والعمل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من عمل بالقرآن وطبق القرآن وتدبر معانيه ووقف عليه أورثه الله عز وجل الجنة. وأيضا من الأسباب العظيمة أن يداوم الإنسان على قراءة آية الكرسي أدبار الصلوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، إذا كان محافظا على هذه السورة. ثم أيضا الأذكار الكثيرة التي وعد أصحابها بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ونبيا وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. ومن الأسباب التي تورث الإنسان الجنة الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه طالبا الجنة ثلاثا، ويسأله الإجارة من النار ثلاثا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم أدخله. تدعو لك الجنة بأن تكون من أهلها. ومن استجار من النار ثلاثا قالت النار اللهم أجره. والحديث النسائي مما صححه الشيخ الألباني. فسؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذة والاستجارة من النار سبب عظيم لدخول الجنة. وأيضا من الأعمال، وهي من الأعمال العظيمة، الصدق، الصدق في الكلام، والحديث في ذلك معروف. والصدق كما قال العلماء أفضل الحسنات، بل هو مفتاح الحسنات. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فيحذر الإنسان مما يضاده من الكذب ولو كان مازحا. ومن أبواب وأسباب دخول الجنة ألا يسأل الإنسان الناس شيئا، ما يسألهم شيء من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقال ثوبان أنا فكان لا يسأل الناس شيئا. وفي المقابل من ذلك أن يحفظ الإنسان اللسان، فاللسان هو مورد الخطايا والمهالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحيه أي الشارب واللحية، أي يضمن لسانه، ويضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. يحفظ هذا اللسان من الآفات، يحفظ هذا اللسان من الزلات، يحفظ هذا اللسان من الخطايا. ثم أيضا من أسباب دخول الجنة أجل الطاعات وأفضل القربات توحيد الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. توحيد الله عز وجل يحقق الإنسان في حياته، ويبتعد عن صور الشرك وضروبه وأبواب التنديد وما يؤثر على الاعتقاد. ثم أيضا من الأسباب العظيمة التي تورثنا الجنة بإذن الله عز وجل المحافظة على الصلوات الخمس وعدم الإخلال بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات من حافظ عليهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة. محافظة على هذه الصلوات، عدم تفريط في هذه الصلوات، عدم تكاسل في هذه الصلوات، وأيضا مما جاء في أبواب الصلوات التأكيد على صلاتي الفجر والعصر لأنها مظنة نوم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردين من البرد وهو طرفي الشيء، أي طرفي اليوم الفجر والعصر. ثم أيضا المحافظة على السنن الرواتب التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها، كما جاء في حديث أم سلمة: من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل مجرد أن الإنسان يصلي مرة ويترك ومرة ويترك؟ لا، في الرواية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالمثابرة تدل على المداومة كما قال العلماء، والاستمرار على هذا العمل. وأيضا أبواب الصدقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حث على أبواب الصدقات وأبواب البذل. وأيضا من الأبواب العظيمة التي تورث الإنسان الجنة الحج، لكن ذلكم الحج الذي فيه صدق التوبة والذي فيه البعد عن التفريط وفيه الإخلاص لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي يكون بالصفات التي ذكرناها كما قال العلماء، فيه معاني الإخلاص وفيه البعد عن التفريط والتقصير والإتيان بأركان الحج وواجبات الحج على نحو حج النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسباب العظيمة التي تورثنا الجنة بر الوالدين، بر الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ولم يدخل الجنة. أي أدرك والديه على قيد الحياة ولم يجعلهما من أسباب دخول الجنة، لم يعمل ببرهما وطاعتهما. وأيضا من أسباب دخول الجنة وهما يتعلق بالنساء لزوم الفرائض وطاعة الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. فضل عظيم إن طبقت هذه المعاني. ثم أيضا من موجبات الجنة أبواب الأخلاق الكثيرة في التعامل مع الناس، منها ترك الغضب، ترك التشنج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من الرجل: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. وأيضا الرفق والتيسير في التعامل مع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل رجل الجنة سمحا بائعا مشتريا قاضيا مقتضيا، أي سهلا ميسرا في تعامله مع الناس. وأيضا من الأسباب الزيارة، أن يزور الإنسان إخوانه في الله عز وجل. وفي الحديث العظيم، وهذا الاقتران يدل على الفضل والمكانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم في الجنة؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة. قارن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يزور إخوانه لوجه الله عز وجل وإخلاصا لله عز وجل بالأنبياء والصديقين، وهذا يدل على عظيم الفضل. ثم اجتماع أعمال الخير في الإنسان، كما جاء ذلك في الحديث المعروف في صحيح البخاري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا من شهد منكم جنازة، من عاد منكم مريضة، في كل ذلك يقول أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا أدخله الله الجنة. اجتماع الأعمال الصالحة وأعمال الخير في الإنسان في يوم يكون سبب لدخوله الجنة. هذه جملة من الأسباب التي هي من موجبات الجنة ومن أسباب دخول الجنة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يرزقنا وإياكم الثبات على السنة، وأن يبعدنا وإياكم عن الفتنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.